إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إخوة الإسلام، نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى له في أول مرة يأتيه فيها الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه، ولا سيما بعدما أخذه الجهد مما فعل به جبريل عليه السلام، قال فأخذني فغطني ثم قال اقرأ، فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده ويقول زملوني زملوني، فانقطع عنه الوحي أياما، ثم عاوده بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فقام عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله تبارك وتعالى سرا، وبدأ بأهل بيته وأقرب الناس إليه، وظل عليه الصلاة والسلام في دعوته السرية 3 سنين حتى آمن به نفر ذو عدد، ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. والصدع الجهر والإعلان، فانتهت بذلك مرحلة السرية في الدعوة، وقام عليه الصلاة والسلام يجهر برسالة ربه ويدعو الملأ على رؤوس الأشهاد. فاضطهدته قريش وحاولت أن تصده عن هذه الدعوة بكل الطرق والوسائل والأساليب، استخدموا أسلوب الترغيب فلم ينفع وأسلوب الترهيب فلم ينفع، وحاولوا مع أبي طالب أن يتخلى عنه فلم يستجب لهم، فانتقلوا إلى مرحلة الإيذاء والاضطهاد والتعذيب، وهموا بقتله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فعصمه الله تعالى كما وعده، حتى بلغ رسالة ربه وأظهر دينه وأعلى كلمته، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقد تجلت عصمة الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة همت قريش فيها بقتله عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وكان أبو لهب حين صعد النبي عليه الصلاة والسلام جبل الصفا ونادى على بطون قريش: يا بني فلان يا بني فلان، قد اجتمعوا إليه. قال وهو قائم على الجبل وهم دونه في الوادي: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان أول متكلم عمه أبو لهب، قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت السورة جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو تنحيت عنها لا تؤذيك بشيء. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيحال بيني وبينها. فقامت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، هجانا صاحبك؟ قال: لا والله، ما ينطق الشعر ولا يتفوه به. قالت: صدقت يا أبا بكر. ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، لم ترك؟ قال: حيل بيني وبينها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل لعنه الله لأصحابه: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يريد هل يصلي أمامكم؟ أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: واللات والعزى لو رأيته لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة نادوا أبا جهل: ها هو محمد يصلي.
فجاء زعم ليطى على رقبته أو ليعفر وجهه في التراب، فلم يروهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل ويحك ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا وهولا وأجنحة من نار. فأنزل الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وعن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فقال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في الحج، إذ أقبل عقبة ابن أبي معير فخنقه بثيابه حتى كاد يقتله، فجاء أبو بكر فدفعه عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهكذا حاولت قريش قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فكفاه الله شره وعصمه من مكرهم وكيدهم. فلما طالت الأيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل ولا يمل ولا يفتر ولا يتوانى عن دعوة الناس، والناس يزيدون ويدخلون في الإسلام وإن كانت زيادة قليلة، إلا أنها أقضت مضجعهم وأقلقت، فاجتمعوا يتشاورون كيف يتخلصون من محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت الآراء التي تداولوها في هذا الاجتماع منها: اسجنوه، فقال قائلهم: لو سجنتموه لجاء قومه فخلصوه من السجن. فقال قائلهم: انفوه خارج البلاد. قالوا: أما رأيتم عذوبة لسانه وحلاوة كلامه؟ لو أخرجتموه إلى بلد أخرى لأقبل عليه فقوي بهم ثم جاء يحاربه. قال قائلهم: اجمعوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا فيبيتون أمام داره بالسيوف المشحوذة، فإذا خرج صباحا ضربوه ضربة رجل واحد فقتلوه، فلم تستطع عشيرة وقبيلة أن تقاوم كل هذه القبائل فترضى بالدية وتستريحون منه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما اتفق رأيهم عليه من قتله في تلك الليلة، وأمره أن يخرج مهاجرا إلى المدينة، وبات الأربعون شابا وسيوف مصلتة أمام دار النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سكن الليل وهدأت الرجل خرج عليه الصلاة والسلام من بين هؤلاء الشباب وسيوف في أيديهم، وأخذ الله أبصاره فلم يروه بل لم يشعروا بخروجه من بينهم. وانتهى عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى الغار، فلما طلع النهار وفقدوه وكانت قاصمة الظهر بالنسبة لهم، كيف أفلت من بين أيديه. تتبعوا الآثار في الرمال حتى انتهت الآثار إلى باب الغار، ورسول الله وصاحبه في الغار، قاموا أمام باب الغار يتحدثون، ورسول الله وأبو بكر يسمع، وخاف أبو بكر على رسول الله فقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. فصرفهم الله عنه ورجعوا إلى مكة. وفي ذلك يقول رب العالمين عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ومع ذلك لم تيأس قريش وحاولت مطاردة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فجعلت لمن يأتي بمحمد وصاحبه 100 من الإبل ولو كانا ميتين. 100 من الإبل أمر هائل ومال عظيم يسيل له لعاب أهل الدنيا. فانطلق الفرسان يبحثون عن محمد وصاحبه، كل منهم يريد أن يظفر بهذه الجائزة الكبرى التي أرصدتها قريش لمن يأتي بمحمد وصاحبه حيين أو ميتين. وانطلق سراقة بن مالك، فما زال تعدو به فرسه حتى دنا منهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت يمينا ولا شمالا فضلا عن ورائه، لكن أبا بكر كان يلتفت من شدة حذره وخوفه على رسول الله. فقال: يا رسول الله هذا سراقة قد اقترب. قال: لا عليك، سيكفينيه الله سبحانه وتعالى. فغاصت قدم الفرس في الرمال إلى إبطيها، فنادى سراقة: يا محمد ادعو الله لي، ولك علي عهد أن أرد من جاء وأمنع أحد أن يلحقك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إن كان صادقا فخلصه. فخلصه الله فرجع وجعل يصد من خرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم سراقة وحسن إسلامه رضي الله عنه. وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الله وحفظه إلى المدينة، ومع ذلك لم تسقط قريش، فأرسلت رسالة تهديد وإنذار: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، لنأتينكم فنستبيح بيضتكم ونستأصل شأفتكم. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه رسالة ليست مجرد تهديد، وأن قريشا بالفعل قد تهاجم المدينة في أي ساعة من ليل أو نهار. فكان عليه الصلاة والسلام يسهر الليالي أول مقدمه المدينة، ويسهر الصحابة خوفا من هجوم قريش عليه في أي ساعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يسهر الليلة، فقال ذات ليلة: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فما فرغ من كلامه حتى سمعنا خشخشة سلاح. فقال عليه الصلاة والسلام: من؟ قال: سعد بن مالك. قال ما جاء بك؟ قال جئت أحرسك يا رسول الله. فدعا له بخير ثم نام صلى الله عليه وسلم، وما زال يحرس حتى أنزل الله تعالى عليه بعد الهجرة قوله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقال عليه الصلاة والسلام للحراس: انصرفوا عني فقد عصمني الله تبارك وتعالى. وما مضى العام الأول ودخل العام الثاني للهجرة حتى كانت وقعة بدر، فمكن الله عز وجل لرسوله ومن آمن معه من المشركين، فقتلوا 70 وأسروا 70، وأنزل الله تعالى على رسوله الملائكة تقاتل في صفوف المؤمنين، تقاتل قتالا حسيا، حتى إن رجلا زعم أنه قتل فلانا فقال: ما قتلته ولكن الملائكة قتلته. ورجعت قريش تجر أذيال الخيبة والهزيمة، فعزموا أمرهم على الانتقام والأخذ بثأر قتلى بدر. فكانت غزوة أحد في العام الثالث من الهجرة، وفيها يقول الله تعالى لأصحاب رسوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. لما عين الرسول صلى الله عليه وسلم الرماة وكانوا 50 على الجبل قال: احرسونا لا تبرحوا مكانكم وان تخطفتنا الطير. وبدأت المعركة بسم الله، ومكن الله لأصحاب رسولهم المشركين إذ تحسونهم أي تستعصنونهم سبحانه وتعالى. فلما رأى الرماة إخوانهم مجاهدين قد ظفروا بالمشركين غرتهم الحياة الدنيا ونزلوا لجمع الغنائم، فكان ما كان من استدارة خالد بن الوليد وقتل من بقي فوق الجبل وأعمل سهامه ورماحه في صفوف المسلمين، فأحدث فيهم فرقة وانصرفوا عن رسول الله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخرى. قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورجلان عليهما ثياب بيض أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله يقاتلان دونه، يعني بالرجلين جبريل وميكائيل عليهما السلام. ولم يمض عام ويدخل العام الخامس حتى اتفقت قريش مع كل القبائل العربية في مكة وخارجها في الجزيرة على أن يستأصلوا المسلمين ويقتلوهم أحدا، فجمعوا الجيوش وجندوا الجنود فخرجوا في 10,000 مقاتل في غزوة الأحزاب، فعصم الله رسوله والمؤمنين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، بعد غزوة الأحزاب قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوه ولا يغزونا، الآن نغزوه ولا يغزونا. وقد كان لم تحارب قريش بعد غزوة الأحزاب، وإنما مكن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منهم في العام الثامن من الهجرة، فدخل مكة فاتحا بفضل الله عز وجل. ولكن عن جابر رضي الله عنه يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما رجعنا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، وكانوا إذا نزلوا منزلا نظروا أي الأشجار أكثر ظلا فتركوها لرسول الله ثم انصرفوا عنه في الوادي. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ظليلة وعلق بها سيفه، ونام، وقد انصرف أصحابه عنه بعيدا، وإذا برجل من المشركين يمر على رسول الله وهو نائم تحت الشجرة والسيف معلق بها، فيأخذ السيف ثم ينقض النبي عليه الصلاة والسلام من نومه ويقول: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يد الرجل، فأخذ عليه الصلاة والسلام السيف وقال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخر. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. هكذا حاولت قريش طيلة حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن تقتله، إما بالاغتيال وإما بالحروب، فحفظه الله وعصمه كما وعده: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. وكان كانت يهود وكانوا أحرص ما يكونون على قتل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وحاولوا أكثر من مرة أن يغتالوه، فعصمه الله سبحانه وتعالى. حدث أن رجلا من المسلمين قتل رجلين من المشركين من بني عامر، وكان بينهما وبين رسول عقد وعهد لم يدري به المسلم، فلما أخبر المسلم النبي صلى الله عليه وسلم بقتله هذين المشركين قال عليه الصلاة والسلام: لقد قتلت رجلين لأودينهما، يعني سأدفع ديتهما لأننا بيننا وبينهم عهد. ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير، إحدى طوائف اليهود الثلاث التي كانت موجودة بالمدينة، يستعينهم في دية الرجلين، وكان بين بني عامر وبين بني النضير عقد وحلف. فلما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام يستعينهم في دية العامريين رحب وأظهر البشر والسرور والموافقة والاستجابة، ثم أنزلوه منزلا وأجلسوه بجانب جدار، ثم خلا بعضهم ببعض وقالوا: لن تجدوا الرجل على حالة مثل هذه الحالة، فأيكم يصعد إلى السطح فيلقي عليه حجرا فيقتله فنستريح منه؟ فانبعث أشقاه وأخذ الحجر وصعد السطح، وكان نزول جبريل بالوحي من السماء السابعة إلى النبي أسرع من صعود اليهودي إلى السطح. أخبر جبريل النبي بما عزموا عليه، فتظاهر صلى الله عليه وسلم
أنه يريد قضاء حاجة، ومن باب التعمية والحرب خدعة قال لمن معه من أصحابه امكثوا مكانكم لا تبرحوا مكانكم، ليه؟ أنا سأرجع. فانطلق عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة، فلما أبطأ عليهم وفقدوه خرجوا يطلبونه فوجدوه قد دخل المدينة، فأخبرهم بما عزمت عليه يهود بني نضير، ثم أمر بالخروج إليهم فأخرجهم من المدينة كما أشار ربنا سبحانه وتعالى في مطلع سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وكان ابن عباس يسمي سورة الحشر سورة بني النضير. هذا من محاولات اليهود لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم خيبر حاولوا أيضا اغتياله، فسألت امرأة يهودية من يهود خيبر عن أي اللحم أحب إلى محمد، قالوا الذراع، يحب الذراع من الشاة، فجاءت بشاة فشاوتها ثم سمتها وأكثرت السم في الذراع وأهدتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. قبل الهدية ودعا أصحابه كلوا، وأخذ الذراع فما هو أن وضعها في فيه حتى قال أصحابه: أمسكوا لا تأكلوا إنها مسمومة. ثم دعا اليهودية قال: أسممت الشاة؟ أوضعت سما في الشاة؟ قالت: من أخبرك؟ قال: نبأني العليم الخبير. قالت: نعم. قال: وما حملك على هذا؟ قالت: قلت إن كان نبيا لأن الله يعصم الأنبياء، إن كان نبيا فلن تضره، وإن كان غير نبي استرحنا منه. وهكذا عصم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة التي قضاها في الدعوة إلى الله، والمشركون يريدون قتله منذ أن صدع بالدعوة، واليهود في المدينة كذلك، ومع ذلك كله عصمه الله وحفظه حتى بلغ رسالة ربه، ولم يقبضه ربه حتى أنزل عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي أيام منى في حجة الوداع نعى إليه نفسه وأعلمه باقتراب أجله، فأنزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فنعيت إليه نفسه وأعلم باقتراب أجله صلى الله عليه وسلم. أفليس في ذلك أكبر دليل حسي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ رجل يحارب 23 سنة وأعداؤه يريدون قتله بالاغتيال أو في الحروب، والله يعصمه من الناس ويحفظه ويعلي دينه ويمكنه من أعدائه، أفليس في ذلك أكبر دليل على أن محمدا رسول الله حقا؟ وصدق الله العظيم حيث قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. إخوة الإسلام، لما وعد الله تعالى رسوله أن يكفيه المستهزئين قال: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ما فائدة وصف الله سبحانه وتعالى للمستهزئين بنبيه بكونهم يجعلون مع الله إلها آخر؟ فائدة بالشرك وأنهم جعلوا مع الله إلها آخر تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن استهزائهم به. يا نبينا لا يضق صدرك بما يقولون فيك، فلئن قالوا عنك ساحر شاعر كاهن مجنون فقد جعلوا مع الله إلها آخر، والله يصبر عليهم ويحلم عليهم ولا يعجل لهم. لقد جعلوا مع الله إلها آخر. المشركون جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا. اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، اليهود قالوا يد الله مغلولة، اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فإذا كان هذا موقفهم من الله الذي خلقهم فهون عليك يا نبينا ولا يضق صدرك بما يقولون، فبما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى آخر فسوف يعلمون إن الأغلال في أعناقهم والسلام يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن كما حفظ رسوله أن يحفظ أتباعه وأن يحفظ المؤمنين به وأن يحفظ دينه. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل العاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان، السلامة والاستقرار، والخير والرخاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم.